الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا بتفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أن يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال العلامة السعدي رحمه الله: البشارة تستعمل في الخير وتستعمل في الشر بقيد، كما في هذه الآية يقول تعالى: بشر المنافقين، أي الذين أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، بأقبح بشارة وأسوأها وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم نصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين. فأي شيء حملهم على ذلك أن يبتغون عندهم العزة، وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم ويستنصرون، والحال أن العزة لله جميعا، فإن نواصي العباد بيدهم ومشيئته نافذة فيهم، وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين. ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباد المؤمنين وإدارة العدو عليهم إدارة غير مستمرة، فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين. وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علم السعدي رحمه الله: وقد بين الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، أي يستهان بها، وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها، وهذا المقصود بإنزالها، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله. فضد الإيمان الكفر بها وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين إبطال آيات الله ونصر كفرهم، وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله، لأنها لا تدل إلا على الحق ولا تستلزم إلا صدقا، بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، ومنتهى هذا النهي القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. إنكم إذن، أي إذا قعدتم معهم في الحال المذكور مثلهم. قال: لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم والراضي بالمعصية كالفاعل لها. والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال: كما اجتمعوا على الكفر والموالاة ولا ينفع المنافق مجرد كونهم في الظاهر مع المؤمنين، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، إلى آخر الآيات. نقف في كلام السعدي رحمة الله عليه إلى هذا الموضع. يقول الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشرى قيل بشرى لظهور ذلك في بشرة العبد، وسواء كان مما يسر أو مما يكره، فكل ذلك يظهر على صفحات وجه العبد. فلهذا قيل لها بشرى، فالتبشير قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما في هذه الآية: بشر المنافقين. والمنافق إذا أطلق المراد به المنافق الاعتقادي، الذين أخبر الله عز وجل أنه في الدرك الأسفل من النار، كما سيأتي معنا بمشيئة الله عز وجل. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، أي لهم عذاب موجع. فلهم العذاب الأليم في قبورهم، ولهم العذاب الأليم في نار جهنم والعياذ بالله. وهكذا قد يعاقبون في الدنيا بأنواع من العقوبات الشديدة المؤلمة، غير أن عذاب الآخرة أشد وأبقى. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، والذين قد تكون نعتا للمنافقين، فنعتهم الله عز وجل بهذه الصفات أو من قبيل البدل. ومنهم من قدر الذين خبر لمبتدا محذوف، أي هم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومنهم من نصب الذين بفعل محذوف، أي أذم الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول الله عز وجل في شأن المنافقين الذين توعدهم الله عز وجل بالوعيد الشديد، قال: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهذه من صفاتهم الظاهرة، والمنافق مهما تكتم في نفاقه فله أعمال يفضح بها، وقد يفضع أيضا بفلتات القول. فمن أعمالهم التي يفضحون بها ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وهذه الولاية وإن كان أصلها في القلب، غير أن ما في القلب يظهر أثره على البدن، فإنهم إذا اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ظهر آثار ذلك في جوارحهم، فيظهر أثر ذلك في أقوالهم وفي أفعالهم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. إذن هذه الآية تدل على أن من صفات المنافقين موالاة الكافرين. والسبب في ذلك ما ذكره الله عز وجل، أنهم يبتغون عندهم العزة، أي القوة، وتدل على اغترارهم بأعداء الله عز وجل، وعلى اغترارهم بالأسباب الظاهرة من أسباب الدنيا، وما علموا أن النصر من عند الله، وأن العزة في الحقيقة هي لله وحده لا شريك له. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وما النصر إلا من عند الله. فهؤلاء اغتروا بالأسباب الظاهرة، وجدوا كثرة عدد الكافرين، ورأوا قوة عدتهم، فاتجهوا إليهم يتعززون بهم، أي يتقوون بهم. والعزة بمعنى القوة، وأرض عزاز أي قوية صلبة. ويطلق العزيز على الشيء النادر الذي يشتد الشخص في طلبه وتحصيله، فيقال هذا الشيء عزيز أي نادر الوجود، وقيل له عزيز لما فيه من معنى الشدة، لأن طالبه يشتد في البحث عنه وفي تحصيله، ويتعب نفسه ويجهد نفسه في البحث عنه وفي تحصيله. فقال سبحانه وتعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ودخلت الفاء في الجملة لأن فيها ما يشعر على معنى، فيها ما يشعر بمعنى الشرط، أي يبتغون عندهم العزة. فالجواب جاء: فإن العزة لله جميعا، وكأن معنى الكلام إن كانوا يبتغون عند الكافرين العزة فإن العزة لله جميعا، أو إن ابتغوا عند الكافرين العزة فإن العزة لله جميعا، فهي تشعر بمعنى الشرط. ولهذا جاء الجواب: فإن العزة لله جميعا، أي حال كونها جميعا، وجميعا منصوب على الحال، فالعزة لله عز وجل على هذه الحال، حال كونها جميعا هي له وحده لا شريك له. وقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالعزة التي لرسول وللمؤمنين هي منه سبحانه وتعالى، ليست على سبيل الاستقلال، فلا تعارض بين قوله فإن العزة لله جميعا وبين ما ذكر الله عز وجل من العزة لرسول المؤمنين، فإنما نالوا العزة بإعزاز الله لهم لا على سبيل الاستقلال. فأصل العزة إنما هي لله، لكنه سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء، فأعز رسوله وأعز المؤمنين وأذل الكافرين والمنافقين. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. فهذه علامة ظاهرة من علامات المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، وإن ادعوا الإيمان والخير والصلاح فإنهم ينكشفون في هذه القضية، ويتجهون إلى أعداء الله عز وجل من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم، يتقوون بهم ويستنصرون بهم في أمورهم، ولا يلتجئون إلى أهل الإسلام، وقبل ذلك إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وهكذا لا يلتجئ إلى أهل الإسلام. والالتجاء إلى أهل الإسلام من أخذ الأسباب الظاهرة، وهذا مما يشرع: إن صار أخاك ظالما أو مظلوما فطلب النصرة من المؤمنين مما يشرع على سبيل السبب، مع اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، فطلب النصرة من الحي الحاضر على أمر يقدر عليه مشروع، مع تعلق القلب بالله عز وجل واعتقاد أن ذلك إنما هو مجرد سبب. فالمنافقون يتجهون إلى أعداء الله عز وجل ويتقوون بهم على أهل الإسلام، وإذا اشتدت بهم الأمور اتجهوا إلى الكافرين. يبتغون عندهم العزة، فهذه من أظهر صفاتهم ومن أبينها. قال الله عز وجل بعدها: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن في سورة الأنعام في آية مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فتلك الآية وإن كانت متأخرة باعتبار ترتيب المصحف إلا أنها متقدمة في النزول على هذه الآية، ولهذا أشار الله عز وجل إليها وهي آية مكية وهذه آية مدنية. فنزل الله عز وجل علينا في الكتاب في الآية المكية ألا نجلس في مجالس أهل الباطل إذا تحدثوا بالباطل، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وهذا في شأن ما كان عليه الناس في مكة وكانوا في أوساط المشركين، ربما خاض المشركون بشيء من الباطل فأوجب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يعتزلوا تلك المجالس التي يتحدث بها أهل الباطل بالباطل إلى أن يخوضوا في حديث غيره ليس من الباطل، فلا يحرم الجلوس في المجالس التي لا يتحدث فيها بالباطل، وإنما الذي لا يجوز هو الجلوس في مجلس يتكلم فيه المتكلم بشيء من الباطل. وهنا قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وحصل أيضا هذا الأمر بعد الهجرة لما هاجر المسلمون إلى المدينة، كان في المدينة جملة من اليهود، فكان المنافقون يذهبون إلى اليهود ويسمعون كلام اليهود ويجلسون في مجالسهم، واليهود يتحدثون عن القرآن ويستهزئون بآيات الله عز وجل ويكفرون بها، فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين من أن يجلسوا في هذه المجالس، فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا خاضوا في حديث ليس من قبيل الاستهزاء والكفر بآيات الله وإنما مما يباح فلا يحرم القعود. قال حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، وهذا التمثيل قد يقتضي الكفر في بعض الصور وقد يقتضي الفسق في بعض الصور أو الإثم عموما وإن لم يصل بالعبد إلى حد الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، فإن المماثلة لا تقتضي أن يكون ذلك من جميع الوجوه إلا في حق من رضي بكلامهم، فمن رضي بكلامهم فهو مثلهم في مماثلة تامة أن يصير كافرا والعياذ بالله، فإن من رضي بالكفر فهو كافر، ومن رضي بالشرك فهو مشرك، ومن رضي عمل قوم فهو شريكهم في ذلك العمل ويأخذ حكمهم، فإن كان كفرا يصير كافرا أو فسقا يصير فاسقا أو كان من البدع فيصير مبتدعا. فقال الله عز وجل إنكم إذن مثلهم، وإذا كان كارها لما يقولون منكرا بقلبه ولم يعتزل ذلك المجلس مع قدرته على الاعتزال فإنه يفسق بذلك ويكون عاصيا ولا يصير كافرا مع إنكاره للمنكر بقلبه، لكن لا يجوز له القعود. وإذا كان مكرها فلا إثم عليه، قال الله عز وجل: إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فكما اجتمعوا في الباطل جمعوا في نار جهنم والعياذ بالله، فكانوا يجتمعون في مجالس الاستهزاء والسخرية بآيات الله عز وجل، فجمعهم الله عز وجل في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، ولم يقل غيره، غير نعم، في حديث غيرهما، مع أنه ذكر الكفر والاستهزاء، وذلك أن بابهما واحد، الكفر والاستهزاء هما شيء واحد، فالاستهزاء كفر والكفر يشمل الاستهزاء ويدخل فيه الاستهزاء. إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إلى هنا والحمد لله.